قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المطوع. موضوع حلقة اليوم عن الاستقامة، كيف يحققها المسلم وما هي طرق الثبات عليها وأثرها على حياة المسلم. ضيوفي معي في الاستديو فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، حياك الله شيخ عمر، سعداء بك معنا.
الشيخ مرحبا بك والمشاهدين وفضيلة الشيخ عامر، اهلا وسهلا.
وايضا بالشيخ عامر بن سعيد المري، حياك الله يا ابو سعيد.
حياك الله يا اخي وبك يا مرحبا،
سعداء بك معنا.
الدكتور عمر،
انا سعيد اليوم معي عمرين، دكتور عمر عبد الكافي وايضا عامر بن سعيد المري، حياكم الله معنا في حلقة الاستقامة. لكن ما معنى الاستقامة شيخ عمر؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني كي يعني نكون في وادي التقارب مع الإخوة والأخوات والأبناء والبنات المشاهدين والمشاهدات، أقصر طريق وأقرب طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. ده بعلم الرياضيات الذي درسناه صغارا. وبهذا المنطق الإنسان سبحان الله لا يستطيع أن يستقيم بمفرده، ولا بد للاستقامة من يعني كما يقول أهل العلم التخلية قبل التحلية. الأول، أنا غير مكلف بقتل الفيروسات والميكروبات والجراثيم التي تسبب الذنوب والمعاصي، أنا غير مكلف بها لأنها كثيرة بالمليارات، كلما قضي على طائفة منها ظهرت طائفة أخرى واستنسخت وهي في تكاثر شديد. انا يجب علي انا كفرد وعلى الـ 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 كل واحد في الأمة ان يقوي اجهزة المناعة الايمانية عنده. عند تقوية اجهزة المناعة تصير صحة القلب يعني تزكية القلب، لان انا منعت منه الاشواك وشلت من الطريق او نزعت من الطريق هذه الاشواك، وصار القلب يعني كما يعود على الفطرة التي خلقها رب العباد عليه سبحان الله، الفطرة البيضاء، الفطرة السليمة، بحيث اي عمل طيب يترك اثرا فيه.
لكن المغريات كثيرة شيخ عمر.
شوف، قال العالم لتلميذه: يا ولدي اذا مررت على قطيع غنم فنبحك كلبه. قلب القطيع، ماذا تصنع؟ قال: أسجره. قال: فإن عاد ونبح؟ قال: أسجره. قال: فإن عاد أنا أدفعه وأسجره. قال: يا ولدي هذا أمر شرحه يطول. قال: ماذا أفعل؟ قال: اذهب وقف بجوار الراعي، خليك مع الله. ولله مثل الأعلى، أنت في معية الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ أبو بكر كما لسه من لحظات كنا نقول في خطبة الجمعة، نظر من ثقب عالم الشهادة الضيق، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى هو صادق. هذا ثقب عالم شهادة ضيق اللي تحكمه الدنيا والأرض. أما الذي يعيش في آفاق عالم الغيب ده قصة أخرى. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يبقى هو لم ينظر إلى المغريات ولم ينظر إلى الدنيا، ولكن نظر إلى الذي يمسك بزمامها. فيعني مدام كان مع رب العباد عز وجل انتهى الأمر. كيف؟ لا، اشتدت الأزمة عند يعقوب بضياع ولده الثاني، ازداد الأمل مش ازداد الإحباط. كيف ازداد الأمل؟ لأنه في معية الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح الله. فالاستقامة تحتاج إلى تخلية قبل المرور في الطريق. لأن عمر الله يرضى عنه لما قيل له: يا أمير ما التقوى؟ قال: أما سرت في أرض ذات أشواك؟ قال: سرت. ماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: هذه التقوى، شمرت يعني قدم لخطوك او لرجلك قبل ان تخطو. هضع رجلي فين؟ اين انا رايح فين؟ ولذلك تجديد النية قبل اي عمل صغير او كبير حتى في الطعام والشراب، ليتحول الانسان من حالة التفكر الى حالة التدبر الى حالة الاستقامة. يعني اشرح ولا
يعني
انا اجلس وفضلت الشيخ عامر على مائدة واحدة، انا رجل ايماني محدود الى درجة التفكر، لان كل المخلوقات تتفكر، كل المخلوقات تتفكر، ما فيش مخلوق لا يفكر او لا يتفكر. فانا انظر الى انني جائع واريد ان اكل رغيف الخبز، هذا تفكر، هذا بعض. وضد الشيخ عامر ولم نزكيه على الله لإيمانياته العالية يتدبر، يقول 100 من البشر او اكثر تعاملوا مع هذا الرغيف منذ ان بذره الفلاح بذرة بسيطة في حقله ورعى الارض وعزقها وسقاها وحرثها ورواها واعتنى بها وصاع القمح نبت وبعدين حصد وخد الحصادة هذه القمح الناحية وهذه التبن الناحية الثانية، خد القمح على المطحن طحن وبعدين خدوا على العجان عجن وبعدين خدوا على الخباز خبز وبعدين رفع إلي في الطبق هذا كم أرسل الله إلي من خد. هذه مرحلة تدبر، فيدخل بعدها مرحلة الاستقامة. أما ما الاستقامة كده من ما يقولوا من ال من الض من الباب
محتاج أمور كثيرة.
الله يرضى عليك يعني مع الرجل والعياذ بالله مجوسي يعبد النار، فابن ربنا هداه أسلم. فلما مات الأب فذهب الإخوة الجيران يعزوا الشاب المسلم هذا، قالوا أبوك كان عليه دين، فإيه رأيك تسدد دينه؟ قالوا طيب أنا لو سددت دين أبي وهو مات على مجوسيتي يخرج من النار؟ قال بيدل لك لا فيما نعرف من قبل لا ما يصنع. قال خلاص ليبقى أبي في النار وأبقى أنا في الدار، أنا مالي أنا، ده ما يدعب الاستقامة، ده يدعب المصلحة. حول الحياة إلى مصلحة، والتالي لما يكون الإيمان ليس رائدا للإنسان منا الاستقامة تظهر أمامها عقبات، وما هي بعقبات إذا استعنت بالله، ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الاستقامة.
الشيخ عامر ماذا الكلام مع الشيخ عمر كافي جميل جدا، لكن هل من إضافة شيخ عامر؟
هو لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني حديثا لا أسأل عنك عن واحد بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فكأن معرفة الحق والدلالة للحق يعني استدلالك يا مسلم بعقلك وقلبك للحق ومعرفة الحق، إذا عرفت أنت الحق هنا تبدأ الاستقامة. أنت عرفت أنت الحق فاستقم عليه، عرفت أنت الهداية طريق الهداية فاستقم عليه، عرفت أنت معنى الإيمان معنى دلالة الإيمان معنى أخلاق الإسلام وعملات الإسلام الخوف الخشية العبادات القلبية، هنا استقم، استمر على ما علمت. فدلالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل أنه اعرف الحق، يعني حقق الإيمان في قلبك ثم استقم على هذه الهداية واستمر على هذا الطريق حتى تلقى الله جل وعلا.
الله أكبر.
فهذه مفهوم الاستقامة بصورة مبسطة، أن تعرف الحق ثم تستمر عليه.
صلى الله ثبتنا وإياك.
اللهم آمين.
الشيخ عامر قال فاستقم كما أمرت. إحنا يعني لا بد نريد أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وخواتها، وهذه الآية بسورة هود نعم فاستقم كما أمرت.
شوف خطاب الله عز وجل للأصفياء يختلف عن خطابه للعوام، فالصفوة لهم خطاب دي لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فأنا لما يكون عندي ولدين عشان بس نتواصل مع الأسر في البيوت الآن، ولد كل امتحان يحقق 95%، الولد الثاني يدوب مرة ينجح
50.
مرة 50 مرة الولد أبو 50 ده حقق 65 وأبو 95 ده عمل 90 بس، نقول ده أبو 95 ده عمل 90 ده أنت إيه خير في إيه؟ أنت داخل في ده أنت بدأت تخيب ولا إيه؟ أما الثاني أبو 65 ده إيه ده؟ ما شاء الله بقيت عبقري أينشتاين ما شاء الله ابن سينا. فالقضية أن قبل من هذا على قدره ولم يقبل من هذا على قدره، لأنه إيه؟ لأن سبحان الله العظيم دول الكبار. فلما نحققها في تحقيق الإيمان، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعاتب حبيبه صلى الله عليه وسلم يذكر له العفو قبل أن يذكر له الذنب. يتبع الراقد يقول له عفى الله عنك لما أذنت له؟ هي من الواجب أنا لما أعاتب إنسان أذكر له المشكلة اللي حصلت الأول عشان نتعاتب.
صحيح.
ما أتعاتب عليه، نحط على مائدة المفاوضات المشكلة.
صحيح.
يعني هي من الواجب إيه؟ لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك. لكن لا، يقدم له العفو لأن دي فيها ملمح أن الله عز وجل إذا وضع على لساني دعاء إنما يريد أن يستجيب لي فيلهمني الدعاء، إذا خطوت أنا خطوة نحو الاستقامة فتحت الأبواب. ومن دليل توبة الله على التائب سبحان الله وقبول استقامته على الطريق أن تفتح له أبواب الطاعات حتى وإن لم يسر نحوها، وغلق في وجهه أبواب المعاصي حتى وإن سر نحوها. وبعدين اللي كان في شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروح مع صديقه الراعي، وبعدين من في الطريق كده أو إلى شجرة كده، وبعدين قال لنا ما تروح يا محمد تسمر وتسام مع أهل مكة وكده، ويعني كشباب شباب. فهو في الطريق غلبه النوم فنام لغاية ما أيقظته حرارة الشمس، لأن الله عز وجل عندما يريد أن يأخذ عبدا إلى عالم الاستقامة أولا يرفع من أمامه الحواجز التي تحجب بينه وبين ربه، وبعدين تصير يعني المعصية أيام المعاصي كانت لها حلاوة، تنقلب حلاوة المعصية إلى مرارة، والطاعة الثقيلة على النفس وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين تصير لها حلاوة. فلما يتحلى سبحان الله حتى يصل الأمر بابن عباس يقول كلما دخلت في الحواميم شعرت أني في رياض أتأنق فيهن، ماشي في الرياض يعني يشم وردة هذه ويدخل على الأنعام ويطلع بعد كده على سبحان الله الكاف ويدخل بعد كده في ياسين. إذن هذه العوالم سبحان الله العظيم عندما يخاطبهم رب العباد أول الإسلام قال اتقوا الله ما استطعتم، انت يا مسلمين لسه جايين على الطريق كده سبحان الله. وبعدين لما اشتد عودهم في الإيمان وبلغوا الحلم في الإيمان اتقوا الله حق تقاته سبحان الله، حتى قال ابن مسعود لما نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال والله ما ظننا أن أحدا يريد الدنيا من أصحاب رسول الله إلا لما نزلت الآية.
الله أكبر.
إيه سبحان الله. ابن القيم سألت ابن تيمية كيف أدخل على الله، قال يا ولدي أدخل من باب الذل، قال دخلت على أبواب كثيرة على الله عز وجل رأيت عليها كضيضا ازدحام. شوف المؤمنين شايفين زحمة على أبواب الله لأنه شاف هو يظن العالم بالنسبة للمؤمن مرآة يرى فيها قلبه المؤمن، فشاف ازدحام. لما وجدت باب المذلة لله عز وجل وجدت عليه خلقا خليلين، خلق قلة سبحان الله، فدخلت فإذا هو أقرب الأبواب إلى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني تعرف إلى الله بأوصافك يتعرف رب العباد إليك بأوصافه، تعرف إليه بذلتك يعطيك من عزه، تعرف إليه بفقرك يعطيك من غناه، تعرف إليه بضعفك يعطيك من قوته. خلاص إن الله لقوي عزيز. فاستقم كما أمرت. يعني إذن الاستقامة أمر في البداية، وأنا إذا أتمرت بالأمر ودخلت في حومة الذين يطبقون ما يسمعون يكون كما نقول دائما أن تصير أرضي مسجدة وأعمالي محمدة وتصرفاتي قرآنة، بهذا المنطق. يعني الأرض تبقى مسجدة يعني تواضع، ما السجود ده تواضع أصلا، مش قضية سجود هيكلي، سجود تواضع سبحان الله. وبعدين في لحمة وفي علاقة بيني وبين الأرض أمي التي أنا خلقني رب العباد منها، فتصير أعمالي كلها يحمدها الملائكة يحمدها الصالحون إذا رضيت عني كرام عشيرتي، فلا زال غضبان علي لئامها، وإن رضيت عني لئام عشيرتي فلا زال غضبان علي كرامها. فأنت اعرف الحق من أعدائك، من يعاديك؟ إذا رأيت أهل الدنيا هم اللي يعادوك قل السلام عليكم الحمد لله أنا على الخط، وتصرفاتي قرأنا أن مقرون بكتاب الله، أقرأ الصفحة فيها أمرين ونهيين، أنا فين؟ الله يحب في هذه الصفحة فلان وفلان أو الصفحة الفلانية طفية ولا مش فيه، فتحول العمل. هذه محاور الاستقامة.
صلى الله يثبتنا وياك.
الله يرضى عليك
شيخ عامر. ما هي الأعمال التي يعني تعيننا على الاستقامة؟
أول يعني الأعمال التي يسعى إليها الإنسان هو الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي استهدوني اهدكم، ونصلي في كل ركعة نحن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم. فالدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا يعني وحمده واستغاثته أن يهيئ لهذا الإنسان الاستقامة والاستمرار، هذا أول باب. فاسأل الهداية ممن يعطي الهداية، واسأل الاستقامة ممن عنده الاستقامة، واستعن به حتى يدلك على الجادة. فإذا نزلت هذه الهداية واستمر فلا بد أن تعرف ما هي صفاته المستقيمين المتقين لله جل وعلا، وهذا من خلال العلم والمعرفة. فعندما تتعلم العلم الشرعي الذي يعني ينورك الطريق ويدلك على الجادة وتعرف مسالكك وتعرف أين المزالق وأين يعني الأمور التي قد ترديك عن طريق الحق. ولهذا اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الطريق وتنور بهذه النور، هذا النور الرباني وهذه السنة النبوية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا بها في آخر أيامه: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذا يعني أمر مهم جدا، الاستقامة، سؤال الله جل وعلا الاستقامة على هذا الدين، ثم التعلم والعلم والمعرفة، ثم مجالسة أمثالكم والاستعانة بهم في الطريق، لأن الأخ المؤمن والأخ المسلم هو الذي يعينك، إذا غفلت ذكرك وإذا استقمت أعانك وسددك. فهذه من الوسائل التي من خلالها يستطيع الإنسان يستقيم على الجاد ويستقيم على الطريق الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبايع الصحابة ويعطيهم إرشادات يوصيهم بوصايا، ماذا لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة. يعطيهم الوصايا تمسكوا بها وإن شاء الله نلتقي على الحوض. فهذا الذي دائما نقوله لأنفسنا ولإخواننا، أن الاستقامة هي الطريق الذي يوصلك إلى جنات يعني جنة الله جل وعلا، وهو الذي سيوصلك إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيكون به تعبر على ذلك الصراط المستقيم إلى جنات أرضها السماوات والأرض. فهذه وسائل
وأسئلة. الإكثار أيضا شيخ عامر، الإكثار من أيضا من الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
نعم.
فكان وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، فكيف نحن يعني الضعفاء اللي نستحق ان نكثر من هذا الدعاء؟
الله
يستر. الشيخ ايضا في اعمال كثيره تشجعنا بعد الدعاء على التثبيت او الاستقامه.
اولا لابد كما قلنا من قبل ان نجدد النيه في كل عمل. يعني انا رايح ازور اخويا فضيله الشيخ احمد، اسال نفسي سؤال: انا رايح ليه؟ فضيلة الشيخ دعاني مع فضيلة الشيخ عامر لحضور للاستوديو في قناة الريان لنتحدث عن الاستقامة، أنا ليه رايح؟ ليه أذهب؟ لازم تجد تحديد هدف، رياء سمعة، سمعة بطرا أشرا منظرة، تبقى مصيبة، يسير من الرياء شرك. لازم أجدد النية، أخبت النية لله سبحان الله. كان الحسن البصري يجلس أمام شاب في عمر أولاده، يتكلم الشاب بحديث، الحسن البصري يحفظه من قبل أن يولد هذا الشاب، الناظر إلى وجه الحسن يظن أنه يسمعه لأول مرة. هؤلاء الناس يعني، هل عمر بن الخطاب لما يأخذ بيد أبي موسى: يا أبا موسى تعالى لنؤمن ساعة، هو كان عمر قبل الساعة دي كان إيه؟ وعايز نؤمن يعني نرتفع، يعني سبحان الله زي ما قال فضيلة الشيخ مجالسة الصالحين. إن ليه سيدنا علي يقول للحسن ولده: يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة.
الله أكبر.
يقعد مع الصالحين سبحان الله العظيم، يعني الجلسة معهم سبحان الله. العالم الرباني أولا، العلم كما يعني يوضح علماؤنا ليس بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، العلم الذي يظهر على تصرفات الإنسان، العلم الذي إن غادر العالم الناس حنوا إليه، وإن مات ترحموا عليه، اللي تظهر تصرفاته في صغير الأمر وكبير، حتى إن سكت كان صلى الله عليه وسلم كان نطقه ذكرى ونظره عبرة ونطق وصمته فكرة. حتى الصمت إذا صمت يتفكر، يعني هو في كل حالاته سبحان الله. والعالم الحقيقي الرباني إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بعلم، يعني في كل الحالات. فمن ضمن دوافع الاستقامة التعايش والمعيشة مع كتاب الله عز وجل. القرآن في 77,000 كلمة ونيف، 429 تمام، في كل كلمة وليس في كل آية، في كل كلمة ومضة نورانية تدل على الاستقامة أو تحذر من عكسها. ما فيش كلمة في القرآن إلا وتأخذ الإنسان إلى أن سبحان الله، لأنه هو كلام الله نور يتغلغل في القلب، ألا وهو غذاء القلب أيضا، لأن القلب كالجسد، إذا منعت مادة الغذاء عن الجسد يسقم ويهزل ويمكن يروح المستشفى. القلب كذلك، قال أهل العلم: إذا مكث القلب 3 أيام دون مجلس علم سقم، يبرد، لازم كل 3 أيام، لأن خطبة الجمعة تصلح يعني هتمشيه يوم السبت والأحد بالكثير، لازم الاثنين في درس، لازم. ليه؟
مو بالجمعة يا شيخ.
لا ربنا يتقبل يا رب. يعني أنا أقول أن القضية أن القلب يريد مادة غذاء، وهو أصلا سمي قلبا لتقلبه، يعني يا مقدم القلوب. فالإنسان يصبح كذا ويمسك كذا. فالإنسان سبحان الله يعني في 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 تقلبه هذا. الصالحين من أجدادنا السلف الصالح كانوا يتقلبوا من طاعة إلى طاعة ومن طاعة صغرى إلى طاعة أكبر. احنا نتقلب مرة من معصية لمعصية ومن طاعة لمعصية سبحان المثبت. لكن لكن الصالحين سبحان الله العظيم يعني يعني واحد يصل به الأمر زي مثلا أبو حنيفة لما يروح ينقذ الولد الشاب اللي كان سكير الخمر ويشوش عليه صلاة الليل يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فلما غاب صوت اختفى صوت الشاب الجار سأل عنه قال دخلوه الشرطة في المخبر. ذهب أبو حنيفة إلى المخفر شخصيا. الناس المسؤولين وجدوا الإمام إمام العراق كله موجود. فخيرا يا أبو حنيفة قال والله عندك ولد شاب يعني خدته كده. فأخرج المسؤولون عن المخفر كل الولد الشاب وكل من هناك إكراما لأبي حنيفة. مش دخل أبو حنيفة لا يعني
خرجوا كلهم.
فكان خلاص الولد ما شاء الله استغرب. فإذا بالشاب هذا يصلي خلف أبي حنيفة كل الصلوات. فكان كلما رأى دعبه الإمام أضعناك يا فتى يقول لا والله. فالاستقامة تحتاج. أنا مرة يعني طرفة يعني حادث أمامي مع شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. كان نسير في الطريق فولد يتمال بالليل فربت على إيده على كتفه الشيخ. فالناس في الرجل بتاع بقالة كده وبتاع قال يا شيخ انت تحط ايدك على الولد هذا ده ربنا يهديه ده بيشرب يتعاطى الخمر. المهم بعد ما افاق قالوا له انت عارف مين شافك بالليل؟ الشيخ الغزالي والشيخ. المهم طرق باب الشيخ
ثاني يوم
افاق قال يا شيخ ادعي لي ان ربنا يتوب عليا. قال له بايه؟ قالت له يتوب عليها من نسوك. قالت له شوف يا والدي ايه رأيك انا عاهد الله معك ان احنا نتوب احنا الاثنين. الولد استغرب يعني الشيخ
غزالي
قالت له انت تتوب من حب الخمر وسكرها وانا اتوب من حب الدنيا وسكرها. هذه الكلمة اثرت له. والله كنت اراها يا شيخ احمد في درس الاثنين والخميس عندي في المسجد في القاهرة سبحان كل اثنين وخميس وبكاء اوعد في الصف الاول. لمحة الاستقامة.
نعم.
الومضة من الله عز وجل خلاص رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب.
الله أكبر. صلى الله يثبتنا وإياكم. لكن نطلع لفاصل قصير ما زال الحديث مستمر بعد الفاصل مع ضيوف الكرام برنامجكم لنطوع فاصل ونواصل.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد. وضيوف الكرام معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وأيضا الشيخ عامر بن سعيد المري. موضوع حلقتنا اليوم عن الاستقامة. الشيخ سامر يا الشيخ عامر أيضا يعني ودنا نتكلم عن أثر محاسبة الناس على الاستقامة.
الاستقامة يعني للتوضيح والتبيين لإخواننا الاستقامة ليس معناها أنك لن تصل له ولن تذنب. فالاستقامة ليست بهذا المفهوم أنه قال إذا استقمت أنني لن أذنب ابن آدم كله خطأ. لكن المستقيم هو الذي إذا زلت قدمه وأخطأ وقصر هو الذي رجع هو الذي يتوب. يعني إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فالإنسان المستقيم هو ذلك الرجل الذي عنده جرس الإنذار يعني الرباني الذي إذا أذنب غفل خالف شعر بذلك في قلبه شعر بذلك الضيق شعر بذلك يعني الأمر الذي يعني كأنه رده أو سد له الطريق عن الله جل وعلا فينتبه فيعود مرة أخرى إلى جادته وإلى استقامته. ومفهوم الاستقامة ودلالة الاستقامة في حياة الناس يعني الإنسان المستقيم هو الإنسان الذي لا تجده أو لا يكرر الخطأ مرتين ولا يقع في نفس الخطأ مرتين. تجد أن هذا الإنسان زل في مكان لكن قل يستحيل أن يعود لمثل هذا الخطأ يستحيل أن يعود إلى نفس الموقف. لهذا دائما أهل الاستقامة أهل الإيمان هم الذين دائما يترفعون دائما، كلما جاءوا في مكان ضيق مكان لا يليق به الإيمان تجدهم يخرجون منه، يأخذون العبر والفائدة بالتوبة والرجوع إلى الله. ولهذا الله يقول فاستقيموا إليه استغفروا بعد ذلك، استغفروا الله جل وعلا، فدلالة على أن هذا المستقيم لن يكون ذلك الرجل الصمد الذي لا يتغير حاله، وإنما هو بشر. ولكن ميزته أنه إذا أذنب وقصر أنه يرجع إلى الله جل وعلا ويتوب ويستغفر. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتوب علينا.
افتح لنا باب الأمل يا شيخ عمرو ما شاء الله.
صحيح. لكن الشيخ عندما جاء أبو بكر لحنظلة وقال نافقة حنظلة، فقال يعني حنظلة لأبو بكر، قال إذا خلط من الأزواج وكذا، لكن إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأننا يعني هذا حياتنا خلينا نربطها بحنظلة.
عظيم عظيم. نعم. عظيم. كلنا حنظلة وعلى طريق حنظلة. يعني عندما نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الشحنة الإيمانية في أنا الرسول أكيد عندما يجلس يتكلم بلسان يقطن نورا وقلب يقطن نور ووجه يقطن نور، وهذه الجلسة الصالحة من أناس يحب بعضهم بعضا، وفي المعركة يحب أن يموت قبل أخيه ويحب أن يؤثره على نفسه وهكذا، هذا المجلس الملائكي لدول اللي حققوا فضيلة الشيخ حققوا المثالية الواقعية والواقعية المثالية. هذا الجيل وحيد، لا مدينة فاضلة بتاعت أفلاطون ولا يوتوبيا ولا الكلام التهويمات الفلسفية، هذا واقع عاشه أناس ارتقوا فوق مستوى الملائكة، لأن الإنسان الذي فيه نوازع الشر كبشر ونوازع الخير وتتغلب فيه نوازع الخير إلى هذا الحد يصير أفضل عند الله من الملك ويباهي الله به الملائكة. فحنظلة رضوان الله عليه يشعر أنه إذا كان كده بدرجة البرودة والسخونة، هذه سخونة الإيمان وبرودة المباحات ومعافسة الدنيا وإلى آخره، وقال أبو بكر له وأنا كذلك حنظلة.
أبو بكر
أيوة وأنا كده، أنت بشتكيد أنت بتشيري حرك، أنا زيك زي كده، المؤمن مرآة أخي حتى في الكلام، تعال نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح باب الأمل كما فتح لنا الشيخ عمر الله يرضى عنه باب الأمل، مهما يستقيم الإنسان فهو خطاء. لو تدومون على ما تكونون به عندي، لو الحالة تستمر كده لا لصفحتكم الملائكة والطرقات لا ينفع، ولكن ساعة وساعة بس. إيه
بس الساعة هذه مفهومها عندنا
لا لا الساعة بحكاية ساعة ربك وساعة قلبك بيطول شوية الساعة. أيوة. شوية. لكن قالوا لحسن البصري يا بصري سبقنا القوم على خيل دهم، اللي هم الصحابة يعني في الأعمال، ونحن على حمر معقرة، الأعمال بتاعتنا يعني ما بتنفع. قال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون إن شاء الله. ولذلك ابن القيم يقول إيه، يقول الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، ما هي للاستفراخ غير ما هي للسباق. يعني الأرواح أنواع، الأرواح في الأشباح في الأجساد دي أنواع، في صاحب الطير بيعمل الطير عشان يبيض ويفتس ويتاجر ويربح، في واحد تاني بيعد الطيور هذا للسبق والمسابقات، عايز عناية خاصة.
صحيح.
وعايز رعاية خاصة. صحيح. سبحان الله العظيم. فيعني وصل الأمر بأن أحد المريدين لابن قيم الجوزية قال عشان يخفف حدة الدرس، قال يا شيخ أقول لك طرفة، ابن القيم كان رجلا وقيد القلب وقيد الجوانح أسيف كثير البكاء رقيق، حتى كتاباته تشعر بأنك تجلس مع أب أو عم أو خال، أنا أستشعر في هذا أن شيخ يربيني على الرقائق قبل العزائم سبحان الله. لكن ابن تيمية يدخل في مرحلة العزيمة لطبيعة الجو الذي كان
فيه. صحيح.
فليس يعني مسألة تنظير بل نحن حتى نذكرهم يعني أنا سبحان الله.
نعم.
لكن هو تركوا
الحقيقة يعني إرث كبير.
فقالوا قرأت قصة أن فأرا أحب جملا، فأر أحب جملا قصة، فأخذ الفأر بخطام الجمل وصاروا يتسامروا مع بعض إلى أن وصل الفأر إلى بيته، عبر عن جحر في شق في الجدار، فوقف واستحيا ان يقول الجمل يعني يقول له ايه، يقول تفضل ازاي يعني. فنظر الجمل اليه وقال ايها الفأر، اما ان تحب حبيبا على قدرك، واما ان تأتي ببيت على قدر من تحب، فأشهش ابن قيم الجوزية في البكاء. بقصة رمزية ومش واقعية. فار وجمل ويتكلموا على طريقة كليدة ودمنة.
تقريب.
قال وأنت أيها المسلم إما أن تصلي صلاة على مقام الله أو أن تعبد إلها على مقام صلاتك. يعني قف عند حدودك. اعرف أنت فين. ولذلك أول ما النفس تستشرف اعرف أن فيها مرض. يعني الكسائي وهو أبو العربية وكاد يبز سيبويه وتفوق عليه صلى بأمير المؤمنين فقال أعجبني صوتي فقرأت وقلت في نهاية الآية فسوف تعملين. مفيش عبات عمرين تخربة. فانتهت الصلاة فقال أمير المؤمنين هارون الرشيد من باب الأدب أهذه قراءة يا كسائي؟ يعني قال لكل جواد كبوت. فالإنسان لما يشوف عمر الله يرضى عليه لما شال حزمة الحطب وأن كنت أرعى إبلا للخطاب ها هنا وكان رجلا فظا غليظ القلب وصرت لا أحد فوقي قال إلا الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمر ماذا قلت أبدي؟ قالت أرادت نفس أبيك أن تستشرف فأردت أن أحط من قدرها بس عشان بالعامية كده يلم الدور شوي عشان يعني يحجم نفسه.
صحيح.
نعم.
أيضا شيخ عامر الاستقامة ثمرات كثيرة وانت تكلم جزء منها قبل الفاصل. أيضا هي الثمرات اللي اليوم احنا بحاجة إليها وهي الاستقامة تربية عيالنا أيضا في الاستقامة كذلك.
ولا شك أن الأب ورب البيت إذا استقام حريم بمن حوله أن يستقيم. فاستقامة الأب وصدقه في نيته وعبادته وإخلاصه للعبادة لله جل وعلا حرية بأن تنغرس في بيته في زوجه في أبنائه. الله جل وعلا ويقول ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء. فهذه الاستقامة ثمر من ثمار الاستقامة أن يكون الإنسان يأتيه خير الدنيا والآخرة. فاستقامة الأب في أخلاقه في دينه في عباداته في ألفاظه هي التي ستغرس هذه المبادئ في نفوس الأبناء ونفوس البنات. ولهذا الذي نعاني منه أننا نكون على حالنا ومبادئنا ونتكلم مع الناس بأصول الدين وفروع الدين وننصح ونعيد لكننا لما نأتي البيوت يعني تظن كما قال حنظلة هذه الأمور تصبح عندنا أقل أو قد تنعدم بعض الأحيان لأن الإنسان بطبعه في بيته. ولهذا ترى أزهد الناس في العلماء هم أهلهم وأقرب الناس لهم. لعل القصة المشهورة والدة أبي حنيفة نعم يعني كانت تستفتي أهل طلابه وتتركه أبو يوسف. هذا إشارة إلى أن استقامة الكأب لعلها من سبل استقامة الأبناء لعلها من بركة الرزق لعلها من بركة الصلاح. فهذا أبدا أنا أقول دائما لإخواننا يعني أنت قم بما أوجبه الله عليك جل وعلا من طاعتي وعبادتي واللجوء إليه. يعني كثرة النصح وكثرة الكلام مع الأبناء في الغالب يعني لا يكون له ذكر الجدوى
إلا بالسلوك
لكن القدوة التي يراها أمامه والأعمال التي يراها هي التي تجعله أكثر التزاما. لأن الكلام سهل لكن الاستقامة والاستمرار
الله يسرح عمر فضلت ربنا يبارك فيه فتح لي روزنة كده فأدخل فيها بفتحة كده.
جميل.
من ضمن الاستقامة سلوكيات الذوق في البيت يعني
القدوة
القرآن الشيخ ركز عليه. يعني أنا أرى أن لا يستحي الرجل عندما تقدم زوجته له ولأبنائه الطعام أن يقبل يدها أمام الأولاد. يا أولاد يا بنات قبلوا يد أمكم التي تعبت فيها. جزاك الله خيرا يا أمي بارك الله فيك يا أمي
تسلم يدك
تسلم هذه اليد التي قدم. هل هذا ينقص من والله هذه تحوله من ذكر إلى رجل لأن إحنا في عالمنا الإسلامي عندنا وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة. الرجولة موقف الرجولة شهامة مروءة أخلاقيات قد تكون في المرأة ولا تكون في الرجل. فقال ربنا وجاء رجل من أقصى من لم يقل وجاء ذكر أو وجاء بشر أو وجاء إنسان جاء رجل. هذه التعاملات يعني عندما يرى الأولاد سبحان الله العظيم أن يعني الأب بهذا التعامل مع الأم والأم بهذا خلاص غرس فيه كما قال فضيلة الشيخ السلوك قبل القول. طب فائدة القول إيه؟ ما فائدة التربية بالسلوك 90% والتربية بالقول 10%.
صحيح.
لأن السلوك مؤثر
وأيضا يؤثر عليه الشيخ مستقبلا في حياته الزوجية مع زوجته.
ولذلك قال عمل رجل في 1000 رجل خير من قول ألف رجل في رجل. ما فائدة القول؟ ما الفلاسفة يغرقون بالكلام والإعلاميين سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحابة في خندق أنه يعمل معهم قال إن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فيرد عليهم ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذن ده عمل، تحويل القضية إلى عمل. هو قائد ورئيس دولة ونبي ورسول وخير خلق الله ولكنه يعمل معهم. هذا عشان تبقى العملية بهذا المنطق. سبحان الله. وقال عمر بن عبد العزيز لما الإسرائيلية طفئت انطفأت فقام وأوقد قال أحد الحاشية يا أمير من كنا نكفيك هذا؟ قال قمت أنا عمر ورجعت أنا عمر.
ما تمسك
سبحان الله العظيم. لما دس على الرجل اللي نايم في المسجد هب الرجل ولا يعرف من النور المطفأ. قال أنت أعمى؟ قال ابن عبد العزيز كلا. فقال الحاشية قال يسألني سؤالا أنت أعمى؟ فقلت له كلا. أنت ليه واخدينها أنها هجاء؟ إحنا مستنفرين شيخ أحمد، إحنا خارجين من بيوتنا مستنفرين في سياراتنا وفي إشارات. لو استقمنا حقيقة حق الاستقامة لما رأينا هذه الأشياء المشينة لا في الطريق ولا في المؤسسة.
صحيح. لكن الناس الشيخ أيضا عندهم ذنوب، وهذه الذنوب موجودة عندهم بتقصيرهم بأمور معينة.
خلينا نقول بتقصيرنا
بلاش التقصير هذا حاصل، لكن كيف نحول هذا التقصير إليه إيجابية؟
هو تشخيص المرض 70% من الحل. يعني المريض عندما يقتنع أنه مريض يبقى بدأ أول خطوة سليمة. نقول 50% أنا مقصر، أنا عندي قناعة بهذا يجب أنا أقول. ثم أذهب إلى طبيب القلب الذي له دراية وهم أهل العلم بالقلوب وسقمها وسلامتها وصحتها واستقامتها وانحرافها. خلاص. إذا ذهبت إلى الطبيب فيعطيني الحلول من الكتاب والسنة، ولا حل لنا إلا في الكتاب والسنة، عندئذ تكتمل الشفاء، يكتمل الشفاء. لكن أنا مش مقتنع أن أنا مريض أصلا. طب كيف تقنعه؟ شوف، قالوا للحسن البصري نريد أن تدلنا على أسوأ الناس خلقا. قال العياب كثير ينتقد كل شيء. ليه؟ بعلم النفس عنده مصيبة اسمها الإسقاط، نوع من المرض، يأتي بالسلبيات اللي عنده ويضعها على فضيلة الشيخ عامر حشاه الله، يقول لك هذا هو كذا وكذا، هو يعبر عن نفسه. لكن لو أنه يعني الصحابة شغلوا أنفسهم بعيوب أنفسهم فما وجدوا وقتا يعيبون فيه على الآخرين. فلما شغلوا نفسهم بعيوب أنفسهم واقتنعوا بأن بني آدم خطاء، ابن آدم خطاء، ظلوا طوال حياتهم يصلحون فيها. ويصل الأمر بالإمام أحمد لما في مرض موته خلاص بينازع، فسمع حديثا ما سمعه من قبل، قال اجلسوني بموت اجلسوا المحبرة. قال يا إمام المحبرة. كتب الحديث. قال يا إمام في هذا الوضع. قال مع المحبرة إذا المقبرة. يبقى ده شعر بتقصير. ما هوش انا عالم العراق، انا اللي وقفت في مسألة الفتنة، انا اللي وقفت امام اربعة من امراء المؤمنين لانجي الامة من ابدا. يشعر بهذا التقصير سبحان الله العظيم. فيعني يا ابا حنيفة هذا الكتاب الذي كتبته هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه. ايه هذا؟ عندما ينكر ذاته عرف طريق الاستقامة.
أسأل الله يثبتنا. شيخ الكرام نطلع لفاصل قصير نرجع لكم بعد شوي مع ضيوف الكرام وبرنامجكم المطوع.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
حياكم الله معنا مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم المطوع وحلقتنا اليوم عن الاستقامة، والضيوف الكرام معي في الاستديو الشيخ عمر عبد الكافي وأيضا الشيخ عامر بن سعيد المري. الشيخ يعني أيضا احنا ودنا نتكلم عن الأسرة أكثر، لكن أبدأ بأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
الله أكبر. الذين قالوا ربنا الله هؤلاء الذين وضعوا أقدامهم على بداية الطريق.
الله أكبر.
لأن لا رب لهم إلا الله، ولا مالك لهذا الملك إلا الله عز وجل. سبحان الله الذين قالوا ربنا الله. طب كل الناس يقولون ربنا الله، لكن هؤلاء يقولونها عملا، لأن الله يرى في كل أعمالهم. يعني هو يرى، يعني هو يعني 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 يراقب رب العباد عز وجل، لأن يعلم أن 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 الله سبحانه وتعالى يراقبه، فهو يصنع كل شيء حسبة لله. يقول إيه؟ أذاني إنسان، طب إن صبرت عليه أصبر عليه ليه؟ لوجه الله. سيدنا علي قال جلوا ضيوف، يا غلام يا غلام، يعني يأتي لهم بشيء واجب الضيافة. فقال يبدو أنه ذهب إلى السوق، دخل وبعد شوية سيدنا علي هو اللي جاب الايه الاشياء الشيء الشراب او الاكل، ويضحك ما يضحك يا امير المؤمنين. وجدت الغلام نايم على ظهره حاطط ريد على رجل ويغني
يغني.
فقال له ما سمع، اما سمعتني؟ قال من اول مره. قال ولم لم تجبني؟ قال امنت غضبك.
الذين
قالوا ربنا الله امنت غضبك. فسبحان الله العظيم. قالوا يا امير من بيعه. طب ايش انت رجل حاكم يخلي واحد عنده بهذا الشهر؟ قال اتعلم عليه الصبر. كيف هذا ما يقولش ربنا الله؟ يعني عبد الملك بن مروان قال يا غلام يا غلام، فخرج غلام داخل. قال كلما اردنا ان نستريح ناديت يا غلام، كلها اما ينام الغلام اما ياكل الغلام اما. فنكس عبد الملك راسه. وعبد الملك رغم انه كان قبل الولايه حمله المسجد، لكن كان جبار سبحان الله، وكان يعني يده تلظ في الدماء سبحان الله. قال فلملم كل واحد منا ثوبه خشيه ان يصيبه دم من دم الغلام. فرفع عبد الملك راسه. هنا الحاكم لما ايه يعني يتذرع، قال ان حسنت اخلاقنا ساءت اخلاق الخدم، وان ساءت اخلاقنا حسنت اخلاق الخدم، ولا يمكن ان نسيء اخلاقنا لتحسن اخلاق الخدم، لان اللي بيقول ربنا الله ما لا يغير.
صحيح.
لا يغير. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا عليه. ربنا الله قد تكون قول او دعوه بدون ايه بدون وضوح تطبيق ربنا الله، لكن ثم استقاموا على ما قالوا. ربنا الله في كل شيء، حتى في الأذان. شيخ أحمد لما تلاحظ الله أكبر والجملة عربية غير مكتملة في البلاغة، الله أكبر أكبر في بقية الجملة، لأن كل واحد يقولها على راحة. الله أكبر فوق المرض، الله أكبر فوق الدين، الله أكبر في نصر المظلوم، الله أكبر لقصم الظالم. كل واحد له دنيا مليئة بالله سبحانه. فأنا عندما قلت ربنا الله ثم استقمت على الطريق، يبقى أنا أخذت بأسباب الهداية. أسباب الهداية إيه؟ قال والله سبحان الله العظيم السهل بن عبد الله قال والله أنا سمعت حديثا، اعمل لله بقدر حاجتك له، وللدنيا بقدر مقامك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها، وللنار بقدر صبرك عليها فأغنتني. خد الحكمة دي. طب وانت يا بصر انت ليه هادي كده واحنا يعني في الدنيا مشغول؟ قال علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. وعلمت ان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. وعلمت ان الله مطلع علي في كل لحظه فخشيت ان يراني على معصيه. وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقاء الله. كيف هذا مش من الاستقامه؟ يعني اذا كانت هذه محاور حياته، اذا كان يعني شوف نحن نربي ابنائنا، الولد ده هنا تدخل يا ابني ادخل كليه الطب، وانت يا ابني كليه الاعلام، وانت يا بنتي مش عارف كليه الاداب مثلا، بيحدد الهدف. المؤمن هدفه دخول الجنه. دخول الجنه له ايه؟ دخول له حيثيات معينه سبحان الله العظيم. يعني يعني عمر لما وجد الرجل ينقر ركعتين هكذا عند الحرم بسرعه، وبعد السلام عليكم ورحمه الله، اللهم ادخلنا الجنه وزوجني من الحور العين، فلكزه عمر. عمر لم يتحمل المهر. قال يا رجل اغليت العروس وارخصت المهر، المهر بالركعتين تعبانين دول بتوعك اللي هو
ما تعطيك
ربع دقيقه مره، ده انت تروح تجيب بنت ابو فلان تدفع اللي كل عليك سبحان الله. عايز حور عين وعايز جنه بالركعتين دول. فانا ينبهه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فورا فورا تنزل الاشياء التي تزيح امامها العقبات، تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. بس وده لا تخبر تحزن
بعدها.
ده نعيم، ده نعيم الجنة في الدنيا. ليه؟ لأن الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب أنا لما في الدنيا ألا تخاف ولا تحزن، ها؟ أنا لا أخاف من بكرة، ما عنديش قلق. ليه؟ لأن أنا عند الغني عز وجل، عند مالك الملك عز وجل سبحان الله. يعني يعني بنت حاتم الأصم لما خرج أبوهم وما عندهمش لا لقمة ولا غيره، دخل مرة أبو جعفر المنصور أما عندكم من ماء يا أهل البيت، المهم شربوا. بيت من هذا غير بيت حاتم الأصم عالم المسلمين. فأبو جعفر المنصور صورة من الذهب كده ألقاها داخل عتبة الدار، والمن كان يحب أمير المؤمنين فليصنع ما صنع. والله حتى لما كانش يحب يرخي يرخي. فلما بالليل أراد البنات إغلاق الباب، لم يغلق من كثرة الأكلات. قالت البنت اللي شجعت أبوها على السفر وقالت لهم تركنا الحي الرزاق اللي يموت لأنه من الذين استقاموا، نظرتهم من مخلوق قد أغنتنا فما بالكن لو نظر إلينا الخالق. فنظرة كما قال علي نظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا، وقطرة من فيض جودك تمدح الأرض ريا. هذا التفاعل بين المخلوق والخالق تتنزل عليه، هذا تنزل الملائكة.
الشيخ عمر أيضا احنا تكلمنا، يمكن تكلم الشيخ قبل شوي وقال عن علي بن أبي طالب كان يتعلم الصبر، واصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. زين، كيف احنا اليوم يكون لنا دور مع عيالنا في احنا صبرنا، بل ما قال اصبر قال واصطبر، يعني مع عيالك في الاستقامة وتربيتهم. بعض الاباء لهم مفاهيم واساليب منفرة لعيالهم.
ولا شك يعني ان من الجهاد الاكبر جهاد الانسان وامتحان الانسان في بيته، ولهذا مجاهدة الإنسان نفسه في بيته وصبره عليهم واستقامتهم، لأن هؤلاء ستسأل عنهم فمسؤوليتهم أولى وأكبر.
كلكم راع.
نعم كلكم راع. فلهذا نقول دائما للأباء ونقول لأنفسنا قبل ذلك أن استقامتك كما قلنا بمفهومها الكامل أن يستقيم هذا القلب على توحيد الله جل وعلا وعلى صفات الإيمان التي لابد أن يتحلى بها العبد، استقامة كاملة، إنابة، خشوع، مراقبة، هذه الاستقامة الشاملة. وكذلك استقامة اللسان، وهذا استقامة اللسان أهم في معاملتك، هذا بينك وبين الله جل وعلا، لكن في تعاملك مع الناس استقامة لسانك أيضا من الأمور التي تكون سببا لإرشاد الأبناء والبنات إلى الخير. ولهذا من الأخطاء البسيطة جدا ويتساهل فيها الناس عندما يأتي صديق ويطرق الباب فتقول لابنك روح قول له ماني موجود،
ولا موجود.
هذه العبارة يعني أنت أنا خلاص أعطته فتحت له باب على أن الكذب. فهذه الأشياء التي لابد نحرص. أضف أن الأعمال ترى أعمال البدن والاستقامة بالبدن الإنسان، أن نراك الابن في بيته تصلي تقرأ القرآن، ترى كثير أو يعني أو لا أقول كثير لكن البعض من الناس يجعل بيته كأنه مقبرة وليس مكان. فلهذا لما ما رأوك تصلي في البيت، ما رأوك تقرأ القرآن، ما رأوك وأنت تتحدث معهم، نحن ترى نعاني من قلة الجلوس مع ابنائنا، وخاصة في هذا الزمن وسائل التواصل الاجتماعي والانشغال بها زاد الطين بلة. فنقول استقامتك في نفسك هي سببا من استقامة ابنائك. أضف أن الصبر وهذا واصطبر عليها المصابرة، لا يعني يتوقف الإنسان أمره بالصلاة مرة وسكت ولكن يستمر، يعني يتذكر يعني الآن لو أقول لبعض الأخوة أقول لو رأيت أنت ابنك الآن أنه سيلقى في النار ماذا ستفعل؟ قال سأبذل كل جهدي لإطفائه. قلت إذا رأيت أنت ابنك فيه من التقصير وهو قد يعني سائل إلى النار، يعني لابد أن يأتي عندك الخوف عليه. ولهذا ترى من ما يعانيه الناس الآن هم أمور الدنيا يزعلون عليها ويغضبون ويفتحون لهم قضايا، لكن في قضايا الدين قضايا الصلاة.
لكن دورنا شيخ عامر دورنا اليوم ان احنا نامر عيالنا مثل الان حديث امروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها
لعشر،
يعني من سبع الى عشر قوم صل قوم صل قوم صل قوم صل قوم صل، يعني ثلاث سنوات وانت تقول له قوم صل. هذه يعني 4500 يعني اذا كانت هي صلاة في ثلاث سنوات اعتقد هي كافية الى ان احنا عيالنا يستقيموا على عبادة الله
بلا شك. يعني هذه المرحلة إذا استقام الإنسان على هذا وأمر مستمر الصلاة تبقى في قلوب الناس. يعني أنا التقيت بأحد الأخوة يعني سمات الخارجية أنه يعني ليس عنده استقامة والالتزام. كنا في رحلة فكنت أرى أنه دائما يعني ينبهنا ويذكرنا بالصلاة، إحنا المشايخ وإحنا الوعاظ، وهذا الشاب حريص على هذا الأمر. فجلس معه جلسة، قلت له ما شاء الله شوفك حريص على الصلاة مع أن ظاهرك، قال أنا التقصير عندي كثير لكن هذه يعني ميزة غرست في قلبي من صغري، أن والدتي كانت لا تفتر من أن تأمرني بالصلاة في كل وقت من صغري. يقول بقيت معي هذه الخصلة وهذه الصفة إلى هذه الساعة.
كلمة أخيرة الشيخ في ختام برنامجنا عن الاستقامة، وهي رسالة لوجهها للمشاهدين الكرام.
أولا ليست الاستقامة كلمات تقال ولا تدبج ولا تدعنى. الاستقامة عمل خلاق وهو ضد هوى النفس. النفس أمر بالسوء، والنفس دائما تأخذ الإنسان يعني بعيدا عن
ابدأ بنفسك أولا وانهى عن غيها فإن انتهت فأنت حكيم.
هكذا هكذا. والطرفة التي تقول أو القصة التي تقول إن عالما من العلماء جلس مع إخواني وقالوا إن لما الإنسان يعمل يحب يقدم صدقة فيقوم له 70 شيطانا يمنعوه، يعني هذا كلام لا سوف أغلبهم اليوم. رجع البيت فهو رجل فقير الحال، فلي جوال من الدقيق أخذ وحطه على كتفه كذا، فزوجته إلى أين؟ لا أعطيه الوجه الله للجيران. يا رجل اتق الله، ستة أولاد احنا ما حدثنا، اتق الله لغاية ما الشحنة انتهى راحتها. فقبله في الفجر إخوانه يعني، فماذا صنعت يا شيخ؟ أنا غلبت 70 شيطان وجاءت أمهم غلبتني. فالإنسان لما 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 يسمع لصوت السلبية يصير سلبي. احنا عايزين يعني نتواصل بالحق،
الإيجابية
نزرع الإيجابية في أولادنا وفي أبنائنا. ممكن ولد صغير يثير في سبحان الله العظيم في الأسرة كلها الخير. فأنا أرى والله أعلم أن سلوكياتنا ومسالكنا وتصرفاتنا من الواجب أن تكون يعني نسخة قرآن تمشي على قدمين، وبالذات في البيوت حتى لا يرى الرجل في عمله مبتسما ولا يرى في بيته مقطبا جميلا.
فاستقم كما أمرت. شكرا دكتور
بارك الله فيك
عمر عبد الكافي، معنا أضفت إضافات كثيرة لبرنامج المطوع، سعداء بوجودك معنا وأهلا وسهلا.
الشكر لك.
الله يبارك. أيضا الشيخ عامر بن سعيد المري على وجودك معنا، وأيضا الشكر موصول لكم. أقول الاستقامة هي ليس أقوال ولكن نريدها أفعال. أسأل الله يثبتنا وياكم. وصلت إياكم لختام حلقة اليوم من برنامج المطوع، ألتقي معكم الأسبوع القادم حتى ذلك الموعد. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.